الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تقدم معنا في الدرس الماضي ما وقع في نهاية غزوة بدر، وأن الغلبة كانت للمسلمين، فأسر من المشركين 70 وقتل 70. وكيف أن الله عز وجل عز نبيه وأذل أعداءه، وأن المسلمين غنموا غنائم كثيرة، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: قسم غنائم بدر. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغنائم فجمعت، فاختلفوا أي كيف يتم قسمة هذه الغنائم، فقال: من جمعها هي لنا، وقال: من هزم العدو لولا ما أصبتموها لولانا ما أصبتموها، لأنهم قاتلوا. وأما من جمع إنما هو جمع فقط ولم يقاتل، فمن جمع قال: نحن أولى بها، ومن قاتل قال: نحن أولى بها. وقال: الذين يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأحق بها منا، لأننا حمينا ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم ثلاثة أصناف: جامعون للغنائم، ومقاتلون للعدو، وحارسون على النبي عليه الصلاة والسلام. قال عبادة بن الصامت: فنزعها الله من أيدينا فجعلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جعل الله قسمة هذه الغنائم إلى نبيه، فقسمها بين المسلمين. وأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. والأنفال هو ما جمع من الحق، يقال له أنفال. والغنائم هو ما غنمه المسلمون من العدو بعد قتال، أي قاتلوا. والفيء ما غنمه المسلمون من الكفار من غير قتال، من غير قتال. وهذا الحديث سبب نزول هذه الآية يسألونك عن الأنفال، ذكره شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، قد مر معنا في ذلكم الكتاب. ولكن اختلف العلماء هل كانت قسمة الغنائم بالتخميس، يعني ما جاء في سورة التوبة: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، أم أنه من غير التخميس؟ فمنهم من قال أن الآية آية التخميس نزلت بعد غزوة بدر، قسمت الغنائم من غير التخميس. وبعضهم قال: بل قسمت بالتخميس، واستدلوا بحديث علي في الشارفين اللذين أعطيهما يوم بدر، وأنها كانت من الخمس، قال علي: كانت من الخمس. فدل ذلك أن القسمة في بدر قسمت بالخمس. والله تعالى أعلم. قال: وذكر ابن إسحاق عن نبيه بن وهب. وما ذكره ابن إسحاق الذي سيأتي جاء بمراسيل عدة حسن بعض أهل العلم هذا الحديث الذي سيأتي بمجموع طرق تلك المراسيل، وإن كان أيضا معناه صحيح كما سيأتي معنا. قال: وذكر ابن إسحاق عن نبيه بن وهب قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى على أصحابه وقال: استوصوا بالأسرى خيرا، ما أعظمه من دين. هؤلاء الأسرى جاءوا معادين مقاتلين للمسلمين، ومع هذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالإحسان إلى هؤلاء الأسرى، فقال: استوصوا بالأسرى خيرا. فكان أبو عزيز ابن عمير عند رجل من الأنصار، يعني أسير من أهل مكة، أبو عزيز ابن عمير أسير عند رجل من الأنصار، كان من نصيب هذا الأنصاري، فقال له أخوه مصعب، أي أخو هذا الأنصاري: شد يدك به، يعني لا تتركه، لا تترك هذا الأسير، فإن أمه ذات متاع، يعني ذات مال. فقال أبو عزيز: يا أخي، هذه وصيتك بي، يعني هذا الذي توصي به، ما عندك وصية غير هذه؟ فقال مصعب: إنه أخي دونك، يعني أن أخي هو ذلك من أنصاري ليس أنت. قال أبو عزيز: وكنت مع رهط من الأنصار، يعني جماعة، حين قفلوا، أي حين رجعوا من غزوة بدر، فكانوا إذا قدموا طعاما خصوني بالخبز وأكلوا التمر، يعني قدموه على أنفسهم. لماذا؟ قال: لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا، وهو في قوله: استوصوا بالأسرى خيرا. وهذا فيه سرعة استجابة الصحابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام والعمل بأوامره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ما يقع في يد رجل منهم كسرة إلا نفحني بها، يعني إلا أعطاني إياه. قال: فأستحي فأردها على أحدهم، أستحي فيرجعها فيردها علي ما يمسها، فالكل يقدم هذا الأسير. انظروا إلى أخلاق أهل الإسلام، لا يعاملونه معاملة شديدة وغليظة وسيئة، وإنما معاملة حسنة، ويعطونه الخبز ويأكلون التمر ويؤثرونه على أنفسهم. فهذا الحديث كما تقدم بعض أهل العلم يحسنه بمجموع طرقه التي وردت مرسلة ومعناه صحيح. فهذه أخلاق أهل الإسلام. قال: أسارى بدر. قال: واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأسرى وهم 70، يعني هل يقتلهم أو يفديهم، يعني يدفعون مالا، فمن دفع فك أسره، فك أسره. فاستشار أصحابه في الأسرى، كانوا 70 أسيرا. قال: وكذلك القتل 70 أيضا، يعني قتل 70 وأسر 70، فأشار الصديق أي أبو بكر رضي الله عنه أن يؤخذ منهم فدية تكون لهم قوة، يعني تكون للمسلمين قوة مال، ويطلقهم لعل الله يهديهم للإسلام. هذا كان رأي أبو بكر، هذا كان رأي أبي بكر رضي الله عنه. فقال عمر: لا والله ما أرى ذلك، ما أرى هذا الرأي، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديد الشرك. فرأى عمر أن يقتلوا جميعا، فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، أي اختار الفدية، فقال: إن الله عز وجل ليلين قلوب رجال، ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللين، يعني تكون قلوبهم لينة، وإن الله عز وجل ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم، أي نبي الله إبراهيم عليه السلام، إذ قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يعني قدم الرأف والرحمة لهؤلاء الذين خالفوه وعصوه، فمن عصاه قال له: إنك غفور رحيم، إن شئت غفرت له. قال: وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى، أيضا مثل آخر، إذ قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فمع عداوتهم له ومعاندتهم لدعوته، إلا أنه طلب من ربه أن يغفر لهم: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا من الرأفة والرحمة. قال: وإن مثلك يا عمر كمثل موسى، قال أي نبي الله موسى: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، فدعا عليهم بهذا الدعاء من طمس الأموال وإشداد على القلوب. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح، قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك. ثم قال: أنتم اليوم عالة، ومعنى عالة يعني فقراء، فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء، أي بمال بمقابل، حتى تدفعون بهذا المقابل فقركم وحاجتكم، أو ضرب عنق، يعني من أبى أن يدفع الفدية فتضرب عنقه، لكن أولا يكون الفداء. فأنزل الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وسبب نزول هذه الآية ثابت في الصحيح كما مر معنا في صحيح المسند، مما ليس في الصحيح المسند من أسباب النزول. فالآية أيدت رأي عمر رضي الله تعالى عنه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني الإثخان في الأرض هو المبالغة في القتل، المبالغة في القتل، أو كذلك كثرة القتل في العدو، كثرة القتل في العدو. قال عمر: فلما كان من الغد غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قاعد هو أبو بكر يبكيان، لما نزلت هذه الآية يبكيان. فقلت: يا رسول الله أخبرني ما يبكيك وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي
الذي عرض علي أصحابك من الغد، يعني من أخذهم الفداء، أي أنهم قالوا بأمر لم يكن صوابا، لأن الآية صوبت قول عمر، صوبت قول عمر، فهذا معنى قولهم من أخذهم الفداء. فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة منه، يعني أشار إليه وقال لو نزل عذاب ما سلم منه إلا عمر. وقال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نترك لابن أختنا العباس فداءه، فقال لا تدع منه درهما، وهذا في البخاري. طيب سؤال هنا، العباس هو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أسر في غزوة بدر وكان مع المشركين قبل إسلامه، فلماذا قال الأنصار لابن أختنا؟ قال العلماء يريدون أن عبد المطلب أبا العباس أمه من الأنصار، من بني النجار، من بني النجار، فهم أخواله، وكذلك أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من جهة جده عبد المطلب. لذلك جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عند أخواله بني النجار، ليسوا أخواله من جهة أمه، لأن أمه من بني زهرة ليست من بني النجار، وإنما هم أخواله من جهة جده عبد المطلب، فإن أمه أم عبد المطلب جده من بني النجار. وهكذا هنا في قولهم نريد أن نترك لابن أختنا العباس فداءه، ابن أختنا يريدون من جهة عبد المطلب، من جهة عبد المطلب، فإن أمه منهم، من بني النجار، من الأنصار، من الأنصار. قال الحافظ ابن حجر وهذا فيه قوة ذكاء الأنصار وحسن أخلاقهم. كيف حسن أخلاقهم؟ ما قالوا نريد أن نترك لعمك يا رسول الله العباس فداءه، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، عم النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم قال العلماء ما يريدون أن تكون المنة لرسول الله، فيكون فيه شيء من المحاباة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حاب عمه فعفى عنه بدون فداء، فأراد الأنصار أن تكون المنة منه، فلا يكون هناك شيء من المحاباة فيما يخص النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من شدة ذكائهم ومن حسن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال ثم دخلت السنة الثالثة من الهجرة. المؤلف الآن يسرد السيرة على حسب السنين التي وقعت فيها تلك الحوادث ابتداء من قبل الهجرة وهكذا إلى بعد الهجرة، السنة الأولى، السنة الثانية، انتهينا من حوادثها، آخرها كان غزوة بدر. وسيأتي الخلاف في غزوة بني قينقاع، هل هي في السنة الثالثة أو في نهاية السنة الثانية؟ نترك هذا إن شاء الله في درس قادم، نكتفي بهذا، وإلى هنا والله تعالى أعلم.